الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل الكلام في شرح أحاديث كتاب الأربعين النووية التي جمعها العلامة النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء.
لاقت شيخ خلال الفرض.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث عظيم النفع، يترتب على الأخذ به والعمل به قوام المصالح الضرورية للخلق في الدنيا مع استقامة أحوالهم في الآخرة، وذلك أنه قد جعل في هذا الحديث الأصل في الدماء هو التحريم، فلا يجوز لإنسان أن ينتهك شيئا من الدماء إلا بمسوغ شرعي، فإنه قال هنا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فدل على أنه في غير هذه المواطن الثلاثة يكون سفك الدم الحرام من الأمور الممنوعة التي توصف بأنها غير جائزة وليست حلالا. وقوله: وهذه القاعدة قد دل عليها العديد من الأدلة الشرعية، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولغلظ ذلك جاءت الشريعة بمشروعية القصاص، بأن يقتل القاتل، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكذلك تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الدماء، يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد ورد في الحديث أن المقتول يأتي يوم القيامة آخذا بحلق القاتل فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول الله جل وعلا: له خذ من حسناته ما شئت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ظنكم ماذا يبقي من حسناته؟ ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يعتدون على دماء الآخرين، وأعظم منهم إثما أولئك الذين يستبيحون الدم المحرم. والذين يستبيحون الدم المحرم إنما يعتمدون في ذلك على من لا يوثق في دينه ولا في علمه، ويجدون نصوص الشريعة متواترة في مقابلة قول هؤلاء، ومع ذلك يخالفون النصوص الشرعية. وقد جاءت النصوص بأن من انتسب إلى هذه الشريعة وقام بأداء شعائرها فإنه المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ومن هنا نعلم خطأ هذه الطوائف الضالة التي تستبيح الدم المحرم ولا تتورع عن انتهاكه. وقوله في هذا الحديث: دم امرئ مسلم، يشمل أيضا الجراحات فيما دون النفس، فإن الأصل فيها تحريم، فإن الأصل فيها التحريم، سواء كان ذلك بقطع طرف أو بجرح أو نحوه، فكل ذلك محرم لا يجوز للعبد أن يقدم عليه. ثم هو نوع من أنواع الظلم المحرم في الشريعة. قال تعالى: فما للظالمين من نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول: ثم إن في هذا الفعل إيذاء للآخرين، وإيذاء الآخرين من المحرمات. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله بإحدى ثلاث، يعني لا يحل الدم، دم امرئ مسلم، إلا بإحدى خصال ثلاث: أولها الثيب الزاني. المراد بالثيب هو من سبق له النكاح، من وطئ في عقد صحيح وهما حران مسلمان بالغان، هذا هو المراد بالثيب، يعني من سبق له الزواج، سواء كانت زوجته لا زالت معه أو كان قد طلقها أو ماتت، فإنه يعد ثيبا. وقوله الزاني يعني الذي وطئ الفرج المحرم. والزنا عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة. قال تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، الآية. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقد وصف الله عز وجل المؤمنين المفلحين بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويدلك على شناعة الزنا أن الزاني الثيب يعاقب بالقتل برجمه حتى يموت. والزاني على قسمين، القسم الأول غير المحصن الذي لم يسبق له زواج، فهذا يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة كاملة، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وكذلك يجب عليه التغريب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب، الجلد والرجم. وفي الحديث دلالة على أن الزاني يرجم، وقد جاءت بذلك نصوص كثيرة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم عددا من الزنات، كما رجم ماعزا والغامدية رضي الله عنهما، ورجم يهوديين، واستمرت هذه العقوبة في الأمة، يعاقبون من زنى وهو محصن بالرجم، ولم يقع في ذلك اختلاف، وإنما خالف فيه طوائف من أهل البدع لا عبرة بخلافهم، وهم محجوجون بالنص وبالإجماع المنعقد قبل قولهم. واستدل بالحديث على أن الثيب الزاني يكتفى برجمه ولا يجلد، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وذهب أحمد إلى أن الثيب الزاني يجلد مع الرجم في إحدى الروايتين عنه، واستدل على ذلك بحديث: والثيب بالثيب، الجلد والرجم. وينبغي أن ينتبه لمسألة، وهي أن إيقاع العقوبة في هذا إنما هو لولاة الأمر، لمن له ولاية، فلا يصح لأفراد الناس أن يوقعوا عقوبة الزنا، سواء كانت عقوبة المحصن أو غير المحصن، بدون ولاية. وذلك أن الحدود للأئمة والولاة، ولا يجوز لأفراد الناس أن يطبقوها أو يعملوا بها. ولذلك كان في عهد النبوة إذا وقع شيء من الحدود رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد منهم يجرأ على تنفيذ ذلك الحد بدون الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من شروط تطبيق الحد ثبوته بالبينة أو الإقرار، والزنا لا يثبت إلا ب4 شهود يشهدون أنه قد زنى بها وأنه أدخل فرجه في فرجها. وهناك شروط عديدة لتطبيق هذا الحد، ولذلك كان تطبيق هذا الحد إلى الأئمة، لأنهم هم الذين ينظرون في هذه الشروط وينظرون مدى تحققها في هذه المسألة. وقوله: والنفس بالنفس، يعني أنه إذا قتل إنسان غيره فإن القاتل يجوز قتله، لكن قتله لا بد أن يكون من قبل أولياء المقتول وعصبته بأمر الإمام أو نائبه، فلا يجوز لأحد الناس أن يقتل القاتل بدون مطالبة أولياء الدم. وكذلك لا يجوز لأحد الناس ولا لأولياء الدم أن يقدموا على قتل القاتل حتى يصدر بذلك حكم من حاكم شرعي تحت ولاية شرعية، وإلا لا أدى ذلك إلى الفوضى وسفك الناس بعضهم دماء بعض، ويجد الإنسان هذا في الدول التي فيها ثارات في الدماء، كم سفك من دم محرم بدون مسوّة وبدون النظر في شروطه واعتبار أسبابه وحقائقه وضوابطه. واستدل بالحديث على أن الزنا والقتل وإن كانا كبيرتين ومن عظائم الذنوب إلا أن الإنسان لا يكفر بهما، لأنه جعل في الرتبة الثالثة والتارك لدينه، فدل هذا على أن الزاني والقاتل لا يكفرون بذلك، وإن كانوا قد أقدموا على جريمة كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب. وبذلك نعلم خطأ الخوارج ومن وافقهم في التكفير بالذنوب وبالكبائر. وقوله هنا والتارك لدينه فيه شناعة ترك الدين، وفيه جواز قتل المرتدين، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حد المرتد هو قتله، كما في حديث ابن عباس في الصحيح من بدل دينه فاقتلوه. ولكن هذا موكول للولاة والأئمة، ولا يجوز لأفراد الناس أن يسفكوا الدم بهذه الحجة، لأن الحدود إنما تقام من قبل ولاة الأمر. ولا بد قبل قتل من كان كذلك من استتابته فيعرض على التوبة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل في من كان كذلك أن يحبسه ثلاثة، يمره بالرجوع إلى دينه في هذه الأيام الثلاثة، فإن أصر قتله على ردته، وإن أظهر التوبة اكتفى بذلك. وقوله هنا المفارق للجماعة فيه تحريم مفارقة الجماعة، وهذا يشمل أمرين: الأول ترك عقيدة أهل السنة والجماعة والأخذ بعقائد أهل البدع والخرافات، لأن أهل السنة هم أهل الجماعة، ومن ثم لا بد من التزام درزهم والسير على طريقتهم وعدم مفارقتهم. وخصيصة أهل السنة والجماعة اتباع النصوص كتابا وسنة، فهم يحكمونها في كل شيء، في أخلاقهم، في عقائدهم، فيما يثبتونه لله عز وجل، في كل الأحكام، بخلاف الطوائف الأخرى المفارقة للجماعة فإنهم يحكمون أمورا أخرى غير النصوص الشرعية، منهم من يحكم عقله، ومنهم من يحكم ذوقه، ومنهم من يحكم هواه، ولذلك قيل لهم أهل الأهواء. والمعنى الثاني التزام ولاية الإمام وعدم الخروج عن طاعته، بحيث يسمع الإنسان ويطيع لمن ولاه الله أمره. وقد تواترت النصوص بالترغيب بل بإيجاب السمع والطاعة لولاة الأمر، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وقال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. بل ورد التحذير ممن يفرق بين الجماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وأن يشتت أمركم فاقتلوه كائنا من كان. فالمقصود أن هذا حديث عظيم، حديث جامع، حديث فيه أحكام كثيرة، وما أوردناه نماذج من هذه الأحكام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
صلى الله عليكم وعلى الشيخ.
وننتقل، نستأذن معاديكم في الانتقال إلى الأخوة في المناطق، مع الأخوة في المدينة النبوية، مع الشيخ حبيب، فليتفضل لطرح الأسئلة التي لديه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: معالي الشيخ وفقكم الله، أشهد الله بأنني أحبكم في الله. ثم يقول: لما نسمع إلى معاليكم وأنتم تدرسون وتجيبون عن الأسئلة المختلفة مع بيان أدلتها من الكتاب والسنة وربطها بالقواعد الأصولية، فإنني أتأثر بهذا كثيرا ويطمئن إليها قلبي. وأنا طالب علم، كثيرا ما أحضر المسائل وأدرسها، ولكنني أنساها سريعا جدا، حتى يكون في بعض الأحيان كأنني لم أدرسها. فكيف تنصحون طلبة العلم أمثالي وترشدونهم إلى طريقة المثلى في طلب العلم والرسوخ فيه؟ أحسن الله إليكم.
أسأل الله جل وعلا أن يجعل المحبة بيننا وبينكم خالصة لوجهه الكريم. ينبغي أن يلاحظ في هذا عدد من الأمور. أولها أن الإنسان يطلب العلم رغبة في الأجر الأخروي، سواء كان عنده حافظة أو لم يكن كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج يلتمس علما فهو في سبيل الله سيرجع. ولم يشترط لذلك أن يكون الإنسان حافظا، أو أن تكون المسائل تبقى في ذهنه. وهكذا الأجور المرتبة على طلب العلم لم تشترط ذلك، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، سواء كان عنده قدرة على الحفظ أو لم يكن لديه قدرة. ومن هنا فلا بد من إخلاص النية لله عز وجل. فنحن نتعلم من أجل أن يرضى عنا ربنا، من أجل أن نحصل على الحسنات، من أجل أن نكون من أهل الجنة الذين يسلكون طريقها. الأمر الثاني أن طلب العلم لا بد أن يبقى منه كليات في ذهن الإنسان، وإن نسي الإنسان بعض الجزئيات لكن يبقى عنده القدرة على التعامل مع المسائل، بحيث إذا حدثت له مسألة كان لديه استطاعة لاستخراج حكمها، إما بمراجعة كتب أهل العلم أو بمراجعة النصوص الشرعية. ولذلك فكون الإنسان يقول: إني نسيت المسألة، يقول: وإن نسيتها لكن يبقى عندك ملكة وقدرة لمعرفة أحكام المسائل من خلال ورود هذه المسائل الكثيرة عليك. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا أن الإنسان يستحضر ويدرس مسائل كثيرة فتبقى في ذهنه، لكنه مع كثرتها لا يظن أنه قد استوعب ذلك العلم. وأنا أضرب لذلك مثلا: يدرس الإنسان في المرحلة الابتدائية 6 سنوات، ويأخذ معلومات كثيرة من قراءة وكتابة وحفظ لآيات وسور من القرآن وحساب وعلوم وغير ذلك من أنواع المعارف. فإذا فرغ من المرحلة الابتدائية قيل له: ماذا عرفت في دراستك؟ وماذا استفدت من دراستك للمرحلة الابتدائية؟ قال: ها، لم أحفظ شيئا ولم أعرف شيئا، مع أنه قد بقي في ذهنه معلومات كثيرة. هكذا أيضا فيما يتعلق بالعلم، الأمر الثالث أن هناك أسبابا تستدعي بقاء العلم والقدرة على استحضاره. من هذه الأسباب أن يعمل الإنسان بالعلم الذي تعلمه، فإذا تعلمت سنن الصلاة مثلا فاستحضر هذه السنن وطبقها وافعلها كلما صليت من أجل أن تبقى في ذهنك. الأمر الثاني أن يكثر الإنسان من التضرع بين يدي الله أن يعلمه، وأن يبقي هذا العلم في ذهنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه فقال: وقل رب زدني علما. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالعلم كما دعا لابن عباس. ولذلك تكثر الإنسان من طلب ربه جل وعلا أن ينيله العلم. السبب الثالث من أسباب بقاء العلم أن يستذكر الإنسان هذا العلم بين وقت وآخر، فإن مذاكرة العلم تبقيه، وهذا ينبغي أن يلاحظ. وذلك أننا نجد كثيرا من أهل الخير وأهل الصلاح إذا جلسوا اشتغلوا بأمور غير العلم، تحدثوا في قضايا عامة أو قضايا لا مدخل لهم فيها وليسوا من أهلها، وتركوا ما يعنيهم من طلب العلم ومذاكرته. ولذلك ينبغي بنا إذا جلسنا أن يكون حديثنا في مذاكرة العلم ليبقى في الذهن. فإذا كان القرآن يتفلت من الأذهان ومن الحفظ إذا لم يتعاهد فهكذا غيره، تعاهد القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يقام السجن في هذه الأيام بدل التغريب؟ وهل المرأة تغرب؟ وكيف يكون ذلك؟
التغريب حكم شرعي وردت به النصوص الشرعية، ومن ثم فالأصل أننا لا نوقع على الزاني غير المحصن إلا التغريب، لأننا إذا جعلنا عليه السجن معناها أننا قد جعلنا عليه عقوبة زائدة عما وردت بها الشريعة. والفائدة من التغريب أن ينتقل الإنسان من المجتمع الذي فعل فيه المعصية لينتقل إلى مجتمع آخر بعد أن وقعت عليه العقوبة، فيتذكر ويختار رفقة صالحة ويختار مجتمعا طيبا يزاول فيه الخير، فبعد سنة يكون قد زهدت نفسه في تلك المعصية. ولا يقول أن قائل بأن إذا لم نسكنه فإنه سيعود إلى مكانه الأول، لأننا نتمكن من مراقبته ومتابعته. وقد وجد في بعض القضايا أن طالبوا من حكم عليه بذلك بالتوقيع عند الشرطة كل مدة ساعات معينة أو كل يوم ونحو ذلك. أما بالنسبة لتغريب المرأة فجمهور أهل العلم يرون أن المرأة الزانية تغرب، خلافا لأبي حنيفة ومالك، وذلك أن النص قال: والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، فذكر التغريب في حق الزاني البكر إذا زنى بالبكر. ومثل هذا قضية اجتهادية مرجعها إلى القاضي، فيجتهد القاضي وينظر في دلالة النصوص وينظر فيما تتحقق به المصالح وتندرئ به المفاسد، وينظر في الأرجح من النصوص حسب ما يراه، ومن ثم يعمل به. لأن هذه من مسائل القضاء، والقضاء لابد أن يكون المتولي له من أهل الاجتهاد، ونحن هنا إنما نقرر المسائل على جهة التعلم، وأما تطبيقها وتنفيذها فيما يتعلق بالحدود فمرجعه إلى القضاء.